بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
وصل الكلام إلى مناقشة القول السادس من أقوال حقيقة الجسد. يقول: وأما القول السادس المنسوب إلى شيخ الإشراق وهو كون الجسم مركبا من جوهر معرض وهما المادة والجسم التعليمي الذي هو من أنواع الكم المتصل ففيه أولى. يورد على عليكم السلام ورحمة الله يورد على هذا القول باعتراضين: القول الذي يقول بأن الجسم مؤلف من جوهر معرض يعترض المصنف عليه باعتراضين. الاعتراض الأول أن افتراض تقوم شيئا بجوهر وعرض افتراض مستحيل، افتراض غير معقول أصلا، إذ إن أخذنا جانب الماهية فقط فإنه حينئذ نقع في محذور اندراج شيء واحد تحت مقولتين. إن المفروض أن الجسم الذي هو جوهران صار مؤلفان مركبان من جوهر وعرضان، فلا بد وأن يكون مندرجا تحت كلتا المقولتين. هذا إن أخذنا جانب الماهية مع قطع النظر عن جانب الوجود. أما إن أخذنا جانب الوجود لازم تركبه من جوهر وعرضان أن يكون خارجا موجودا في موضوعان وموجودا لا في موضوع، بجزئه الجوهري موجود في موضوعان، بجزئه العرضي موجود لا في موضوعان. هذا أيضا غير معقول. وبالجملة كل هذه الفرضيات على كل حال فرضيات غير معقولة. كيف للجوهر أن يتقوم بالعرض؟ هذا هو الإشكال في حقيقة الأمر. المصنف حاول أن يصور كأنه إشكالات، يعني وجوها أخرى للمحذور. ما في شيء في هذا الجواب. يقول: ففيه أولا أنه لا معنى لتقويم العرض للجوهر مع ما فيه، يعني بالنظر إلى ما فيه من تألف ماهية حقيقيتان من مقولتين. مقولة واحدة لا تتألف من مقولتين، ماهية واحدة لا تتألف من مقولتين وهما الجوهر والكم، والمقولات متباينة بتمام الذات. أن يكون أحد الجزئين ينتمي إلى مقولة والجزء الآخر ينتمي إلى مقولة أخرى، لا يمكن أن يحصل التئام بينهما لأن ما بينهما تمام التباين. طبعا هذه مع ما فيه الآن نحن بهذا البيان صورناها على أنها تتم للإشكال، يعني ليست إشكالا آخر. أنه قلنا هكذا: لا معنى لتقويم الجوهر والعرض لماذا؟ لما فيه من تألف ماهية حقيقية من مقولتين. يمكن أن نصورها كما هو ظاهر العبارة، يعني في الأساليب العلمية عادة مع ما فيه كأنه إشارة إلى إشكال آخر، أنه أصلا لا معنى لتقويم العرض للجوهر. لماذا؟ الإشكال من الناحية الوجودية، أنه كيف لموجودان في موضوعان أن يكون متقوما بموجود لا في موضوعان؟ هذا لازم أن يكون موجودا في موضوع وموجودا لا في موضوعان. هذا من جهة. من جهة أخرى مع ما فيه يصبح هذا إشكالا ثانيا. وكيفما كان فالأمر سهل، كله وجوه لعملة واحدة لمحذور واحدا. وثانيا في هذا المطلب الثاني أو في هذا الاعتراض الثاني الذي هو أشبه بالاعتراض الحلي في حقيقة الأمر، يبين المصنف سبب وقوع شيخ الإشراق في القول المنسوب إليه، سبب وقوعه في هذا التوهم، توهم أن الجسم مؤلفان من الجسم ومن العراض من الجسم التعليمي. حاصل ما أفاده رحمة الله تعالى عليه أن الجسم يحتوي على امتدادين، يحتوي على اتصالين، امتداد واتصال مقوم للجسمية، وامتداد واتصال ليس مقوما للجسمية. الامتداد والاتصال المقوم للجسمية هو الامتداد الذي تعطيه الصورة الجسمية، والصورة جوهرا، فيكون هذا امتدادا جوهريا، وهذا الامتداد تتقوم به جسمية الجسم. لأن الجسم في حقيقة الأمر عبارة عن فعلية المادة، والمادة لوحدها لا تكون فعلية، تحتاج إلى ما يعطيها الفعلية، الذي يعطيها الفعلية هو الصورة الجسم. أما الامتداد والاتصال الثاني فهو الامتداد العرضي، الامتداد الحاصل بالأعراض، وهو الجسم التعليمي. هذا امتداد لا تتقوم به جسمية الجسم، والدليل على ذلك على أن الامتداد الأول يقوم الجسمية، الامتداد الثاني يقوم لا يقوم الجسمية. للتدليل على ذلك يعطي المصنف مثالان، أنه لو فرضنا الآن شمعتان، هذه الشمعة أخذناها وحولناها إلى كرتين من الشمع، بعد ذلك حولناها إلى مخروط من الشمع، بعد ذلك حولناها إلى شكل أسطوانية. نلاحظ في هذه العملية أن هناك أمورا ثابتة باقية لم تتغير، وأن هناك أمورا تغير. الأمور التي تغيرت مثلا الشكل، الكبر، الصغر وما إلى ذلك، لكن هذه التغيرات، هذه التعديلات الحاصلة لم تغير في حقيقة الشمعة شيئا، بقي هذا الجسم جسما واحدا، غاية الأمر أنه اتخذ أشكالا مختلفة، أحجاما مختلفة، هيئات مختلفة. فالذي تغير عليه إنما هو أعراضه، هيئاته. أما الشمعية الشمعة، جسمية الشمعة، فهذا محفوظ في الجميع. هذا يدل ويكشف عن أنه يوجد أمر مشترك في هذه الأشكال المختلفة على اختلافها. هذا الأمر المشترك محفوظ في الجميع، لم يتغير، لم يتبدل، بزواله تزول الشمعة، والذي هو الذي نعبر عنه بالامتداد الجوهري. كون الشمعة جسمان، كون الشمعة ذا حجمان، هذا محفوظ في جميع هذه الأشكال المختلفة. فنلاحظ أن هذا لو زال تزول الشمعة أصلا، فرض زواله فرض زوال الشمعة، فرض زوال الجسم. إذن لدينا امتدادان، امتداد لا يؤثر على حقيقة الجسمية شيئا، كما في تحويل الشمعة من أسطوانة إلى مخروط، فإنه الامتداد الذي للمخروط، الطول والعرض والعمق مثلا التي للمخروط، غير الامتدادات التي للكرة، الطول والعرض والعمق الذي المفروضة في الكرة. فالامتدادات اختلفت، هذا امتداد لم يغير في جسمية الجسم شيئا، لكن هناك امتداد لو زال هذا من شأنه أن يزيل الجسمية أصلا، فعلم أن الجسمية تتقوم به. هذا هو الذي نسميه بالصورة الجوهرية، نقول الصورة الجوهرية لهذه الشمعة محفوظة رغم تبدل أشكالها، أحجامها، وكل منها بالمقايسة إلى الآخر. فلدينا امتدادان، امتداد جوهريان تتقوم به الجسمية نسميه الصورة، ولدينا امتداد آخر عرضيان لا تتقوم به الجسمية نسميه بالجسم التعليمي. شيخ الإشراق وقع في الخلط بين الامتدادين، وقع في الخلط بين الامتدادين، الجسم التعليمي كامتدادين ككمان، لا ننكر لحوقه للجسم الذي نبحث عنه، لا ننكر أنه يعرض الجسم، بل لابد أن يعرض الجسم، إلا أننا نقول بأنه ليس هو المقوم لجسمية الجسم، بل وراء ذلك صورة أخرى، امتداد آخر جوهريان لابد أن يكون من سنخ الجوهر، هو المقوم لجسمية الجسم. هذا تمام المطلب تقريبا. بعض التفاصيل التي يذكرها المصنف الأخرى مثلا من قبيل أنه الفرق بين الامتدادين العرضي والجوهري، ما هو؟ أن الامتداد العرضي امتداد بالفعل، بينما الامتداد الجوهري امتداد مبهم. يعني شوف الآن مثلا، لو لم يكن في هذا المثال، مثال الشمعة، لو لم يكن الامتداد الجوهري مبهما، كيف صح لنا أن نأتي بأشكال مختلفة؟ امتداد مبهم يعني يقبل أن يتشكل على شكل كرة، يقبل أن يتشكل على شكل أسطوانة، يقبل أن يتشكل على شكل مخروط وهكذا. فلولا الإبهام الذي في هذا الامتداد لما قبل التهيؤات والتشكلات مختلفة. بينما الامتداد أو الجسم التعليمي الذي هو الامتداد العرضي امتداد بالفعل، لذلك نقول الطول والعرض والعمق الذي في الكرة غير الطول والعرض والعمق الذي في المخروط أو في الأسطوانة مثلا. فنلاحظ أنه هذا بالفعل ما كان بالفعل يكون متشخصا، لا يكون قابلا للانطباق على غيره، لا يكون قابلا للانحفاظ في هذا الشيء وفي غيره. هذا من جملة التفصيلات. من جملة التفصيلات الأخرى أن الامتداد الجوهري لكونه مبهما فهو لا يقبل الانقسام، لأن الانقسام فرع التعيين. أنت حتى تقسم شيئا إلى جزئين مثلا، حتى تجري تجزئتان، لابد أن يكون الشيء متعينا لديك، حاصلا لديك بالفعل، ثم تأتي بعد ذلك وتقول هذا أقسمه إلى جزئين. والمفروض أن الامتداد الجوهري نقحنا أنه امتداد مبهم، فلا يقبل القسمة لذاته، لا يقبل تجزئة لذاته، بينما الجسم التعليمي لكونه بالفعل يقبل التجزئة. وهذا هو معنى ما سيأتي في تعريف الكم، وقرأناه سابقا، أن الكم كيف يعرف؟ ما يقبل القسمة لذاته. فلذلك يقول المصنف: بما أن قابلية القسمة والتجزئة، يعني هنا ننشأ الإشكال في الحقيقة، بما أن قابلية القسمة والتجزئة منشأها الجسم التعليمي، فنقول الجسم ينقسم بانقسام الجسم التعليمي بتبع الجسم التعليمي العارض له، ولعل هذا هو الذي أدى إلى وقوع شيخ الإشراق في هذا الخلط والتوهم. أن شيخ الإشراق وجد أن التجزئة فرع كون الجسم كرة، ثم تقول هذه الكرة تنقسم إلى نصفين، كونها كرة لا يكون بامتدادها الجوهري، لأن الامتداد الجوهري مبهم لا يعينها للكروية ولا الأسطوانية ولا المخروطية، الذي يعينها لذلك إنما هو الامتداد العرضي الجسم التعليمي. لذلك كأنه من هنا حصل له الخلط بين الامتدادين، قال ما نبحث عنه إنما هو أجزاء الجسم، والجسم لا أجزاء له إلا بلحاظ كونه كرتان، فلا بد إذن أن تكون الكروية التي هي نوع من الجسم التعليمي، لا بد أن تكون هذه الكروية مقومة للجسم، لا بد أن تكون من أجزاء الجسم. فلذلك قال الجسم يتألف من جوهرين وعرضين، والعرض هو الجسم التعليمي. ثم ينقل عبارة الشيخ ابن سينا في الشفاء، الشيخ الرئيس في الشفاء، وفيها بعض التفاصيل الأخرى نعلق عليها عند التطبيق. وثانيا أن الكماع عرضان محتاج إلى الموضوع حيثما كان. الآن ربما يعني تكون عبارة المصنف مغايرة لما ذكرنا، لكن ما يريد المصنف في الحقيقة ليس شيئا آخر سوى ما شرحناه، أن الكماع عرضان، والعرض كل عرض محتاج إلى الموضوع حيثما كان. فهذا الامتداد المقداري الذي يتعين به طول الجسم وعرضه وعمقه، امتداد الجسم التعليمي الذي قلنا ماذا؟ امتداد متعينان، كم، والكم محتاج إلى موضوع يحل فيه. ولولا أن في موضوعه اتصالا ما يقبل أن يوصف بالتعين لم يعرضه ولم يحل فيه. هذا كأنه دليل، يعني نحن قلنا للتدليل على ذلك أتى المصنف بمثال، لكن في الحقيقة هو ذكر دليلا ثم مثل بمثال مقرب للدليل. مطلب واحد، ما في شيء جديد. يقول هكذا، يقول الكم الجسم التعليمي ليس كما، والكم عرض، والعرض كما سبق تعريفه لابد أن يكون وجوده وجودا في موضوعه، فلابد أن نفرض له موضوعان. هذا الموضوع الذي يعرض عليه الكم، الذي يعرض عليه الاتصال الكمي، الامتداد الكمي المسمى جسما تعليميا، هذا الموضوع ألا ينبغي أن يكون مسانخا لذلك الكم؟ المفروض أن الموضوع موضوعان، نريد أن نلبسه ماذا؟ امتدادا اتصالا. لولا أن الموضوع فيه قابلية لهذا الاتصال لهذا الامتداد، فهل كان ليقبل أن يكون موضوعا له؟ لم يكن. لابد من نوع مسانخة بين موضوع الشيء وبين، يعني مثلا نشوف الآن، لنفترض الآن كمثال التقريب، مثال عرفي، الآن الماء مثلا هل يمكن لك أن تغير لونه مثلا بوضع الصبغ فيه؟ ليس كالجدار، الجدار قابل لأن يتغير لونه بذلك، الماء ليس قابل، الماء مثلا يذيب الصبغ لنفترض. فلابد أن يكون الموضوع مسانخا للعرض، فهذا العرض بما أنه نحو امتدادا فلابد أن يكون الموضوع في نفسه قابلا للامتداد، فلابد أن نفرض الموضوع فيه امتداد يقومه وهو الامتداد الجوهري. نعم هذا الامتداد حينئذ يكون امتدادا مبهما يتعين بالامتداد العربي، اذا ما في شيء جديد يعني غير الذي ذكر. اذا لولا ان في موضوعه اتصالا ما يقبل ان يوصف بالتعين لم يعرضه الكان، لم يلحق به الكان ولم يحل فيه. الان يمثل، فلو اخذنا مقدارا من شمعتين وسوينا هذا المقدار كرتان ثم أسطوانيان ثم مخروطان ثم مكعبان وهكذا وجدنا الأشكال متغيرة متبدلتان، والحال أنه رغم التغير والتبدل في الشكل في الحجم للشمعة اتصال باق محفوظ في الأشكال المختلفة المتبدلة، هي نفسها العجينة التي صنعنا منها الشكل الأول، هي نفسها صنعنا منها الشكل الثاني، فالعجينة محفوظة، الجسم محفوظان، الجسمية محفوظتان، فلابد أن نفرض اتصالا ما يكون محفوظا. فهناك اتصالان مبهم غير متعين في نفسه مقوم للجسمية، لولاه لم يكن شمعة النص خطأ يعني عندي في هذه الطبعة نصب شمعة كان تاما، لم يكن شمعة، لم توجد شمعة أصلا، هذا اتصال آخر، واتصال وامتداد متعينان، لو بطل لم يبطل به جسم الشمعة، بقيت العجينة عجينة غاية الأمر، يبطل كونها كرة أو يبطل كونها مكعبة وهكذا. والأول هو صورة الجسم والثاني عرض يعرض الجسم. والانقسام، الآن هذه الخصوصية التي قلنا، إذا خصوصيتان، خصوصية أن الامتداد العرضي امتدادا متعينا لا امتداد مبهما، الآن خصوصية ثانية أن الذي يقبل الانقسام ما هو؟ الامتداد العرضي أو الامتداد الجوهري؟ الامتداد العرضي، لأن الانقسام فرع الفعليات، فرع التعين، والانقسام يعرض الجسم من حيث عرضه هذا، يعني لأن هذا العرض حال فيه وهذا العرض بذاته قابل للانقسام، فما حل فيه هذا العرض يصبح قابلا. والثانية، وأما من حيث اتصاله الذاتي المبهم فليس له أن ينقسم، غاية ما له أن يفرض فيه أبعادا، طبعا أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة بمعنى أن يفرض فيه الزوايا القائمة، وإلا كل جسم فله أبعاد بالفعل، يعني الجسم أصلا ما هو تعريف ما له أبعادا، لأنه ما يمكن أن يفرض فيه أبعادا. ما الذي قصده المصنف أنه من إمكان أن يفرض فيه أبعاد؟ إمكان أن نفرض فيه الزوايا، مثل الكرة، الآن الكرة لا يوجد فيها زوايا قائمة فعلا، لكن لها طولا، لها عرضا، لها عمقا، لأن كونها جسما بالضرورة. فالزوايا القائمة هي التي تفرض فرضا، يعني حتى نقيس طولها وعرضها وعمقها لابد أن نفرض الزوايا القائمة، وإلا فهي لها طول وعرض وعمق بالفعل. قال الشيخ في الشفاء، فالجسمية بالحقيقة، الجسمية يعني الصورة، بالحقيقة صورة الاتصال القابل لما قلنا من فرض الأبعاد الثلاثة، وهذا المعنى غير المقدار، غير الجسمية التعليمية، من العطف عطف تفسير، غير المقدار، غير الجسمية التعليمية، الجسمية التعليمية المقدار الامتداد الاتصال ما شئت فعبر. طبعا المقدار لا ينحصر بالجسم التعليمي، يعني أيضا السطح مقدارا، الخط مقدارا، لكن لماذا قلنا هنا عطف تفسير؟ لأنه لم يتوهم أحدا أنه الجسم مثلا يتقوم بالسطح أو يتقوم بالخط، الذي ادعي أن الجسم بمعنى الجوهر يتقوم بالجسم التعليمي الذي هو كما سيأتي الامتداد في مجموع الطول والعرض والعمق. فإن يعني بحسب المقام هذا العطف عطف تفسيرا، وإن كان لفظ المقدار أعم، يعني عنوان المصدر أعم من الجسم التعليمي والسطح. كل كم متصل بل منفصل أيضا نستطيع أن نسميه مقداراً. فإن هذا الجسم من حيث له هذه الصورة. طب الآن يتحدث عن هذه الصورة الجوارية. هذه الصورة الجوارية مبهمة لا تعين فيها، فلا تكون هي الموجبة للتمايز. ما دامت مبهمة فإذا هي محفوظة في جميع الأجسام على اختلاف أشكالها تهيئاتها، فلا تصلح أن تكون هي المائز، هي ما به الاشتراك لا تكون ما به الامتياز. لذلك يقول فإن هذا الجسم من حيث له هذه الصورة الجوهرية المبهمة المحفوظة لا يخالف جسما آخر بأنه أكبر أو أصغر، ولا يناسبه بأنه مساو له أو عاد له أو مشارك أو معدود به أو عاد له أو مشارك أو مباين، وإنما ذلك له من حيث هو مقدران. يعني الآن بماذا يمتاز جسم عن جسم؟ لا تستطيع أن تقول بالصورة الجسمية التي له، فإن الصورة الجسمية محفوظة فيه وفي ذاك أيضا. الصورة الجسمية مسار الاشتراك لا تكون مسار الاختلاف. الاختلاف يكون في الامتدادات الفعلية التي هي امتدادات الجسم التعليمي. فإذا إنما ذلك له من حيث هو مقدران، يعني من حيث حل فيه المقدار، يعني من حيث إنه موضوعا عرض له الكم الذي هو الجسم التعليمي، ومن حيث جزء منه يعده، يعني من حيث أن هناك جزءا منه يعده، لأن الكم المتصل أو الجسم التعليمي له أجزاء كما سوف يأتي، يقبل النسبة والقسمة لذاته، يعني فيه أجزاء تعده، كل نقطة من الخط تعد الخط، يعني تفنيه كما سوف يأتي توضيحه لاحقا. هذه معدود به عد له سيأتي توضيحه لاحقا. وإن شئتم راجعوا، يعني ذكر الشيخ الفياضي هنا توضيحا لهذه المصطلحات فلتراجع، لكن باعتبار أنه لا يتوقف عليها المطلب هنا. وهذا الاعتبار غير اعتبار الجسمية التي ذكرناها. انتهى. إذن كلام الشيخ الرئيس تصريح بما ذكرنا، هكذا يريد المصنف أن يقول. وبالجملة فأخذ الامتداد الكمي والعرضي، الكمي العرضي العرضي في ماهية الجوهر على ما فيه من الفساد كما عرفنا في الوجه الأول، خلط بين الاتصال الجوهري والامتداد العرضي الذي هو الجسم التعليمي. هذا تمام الكلام في القول في مناقشة القول السابق. وأما القول السابع والقول الأخير، يقول وأما القول السابع المنسوب إلى أرسطو، وهو تركب الجسم من الهيولى والصورة الجسمية، وهي الاتصال الجوهري على ما عند الحس. قول أرسطو ماذا كان؟ أن الجسم مركب من مادة وصورة، لكنه ماذا ادعى؟ ادعى أن هذه الصورة عبارة عن الاتصال الجوهري الذي يدركه الحس. هنا الإشكال عليه. وهو ما هو هذا الاتصال الجوهري؟ يكمل المصنف في توضيح كلامه، كون الشيء بحيث يمكن أن يفرض فيه امتدادات ثلاثة متقاطعة على قوائم. طبعا متقاطعة على قوائم يعني كيف تكون؟ تكون هكذا. نعم، يعني لابد أن نتصور، لا يمكن رسمها إلا ب 3D. طب نعم، لكن على كل حال هكذا. مثلا نفترض هكذا بهذه الطريقة، أنه هنا زاوية وهذا يوجد بعض، وهذه إذا هذه زاوية وهذه زاوية، ولابد أن نتصورها حتى يعني هكذا بهذه الكيفية. خف نعم. إذن تقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية، وما قال مؤلف من أجزاء بالفعل غير متناهية، قال تقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية. إذن هو لم يتحدث عن وقوف القسمة العقلية حتى نورد عليه من هذه الناحية. أما الهيولى، يكمل في بيان كلام أرسطو، أما الهيولى المادة فسيجيء إثباتها، إذن معه حق في ذلك. وأما الصورة الجسمية وهي الاتصال التي هي الاتصال، فقد تقدم توضيحه الآن تحدثنا عنه في مناقشة القول السادس. هذا القول السابع فيه، يقول فيه مصب الإشكال في كلام المصنف على أرسطو التالي، أنه لا ننكر كون الجسم مؤلفا من مادة واتصال جوهريا، لكن لا نسلم أو لا دليل بين أيدينا على أن الحس يدرك هذا الاتصال الجوهري، فإن الحس غير مأمون من الخطأ. نحن نقول لا بد من اتصال جوهري، لكن هذا الاتصال الجوهري هل يستطيع الحس أن يدركه؟ هذا ما لا دليل لدينا عليه، فإن خطأ الحس غير مأمون، ولا سيما إذا ضممنا إلى ذلك تجارب العلم الحديث، فإنه بالدراسات المختبرية بالتجارب العلمية الحديثة توصلوا إلى إثبات أجسام ذرية، إلى إثبات ذرات، كل واحد من هذه الذرات تكون خليتان لها جرمان، لها حجمان، لها كثافتان، وهذه الذرات متحركة دائما، أثبتوا ذلك أيضا، ويوجد فراغات أو فواصل فيما بينها، ربما تكون هذه حقيقة الجسم، والحس أخطأ فتصورها واحدة. قولك يا أرسطو بأن الحس أدرك الاتصال الجوهري ماذا يعني؟ يعني أنك تقول هكذا أن الحس لو ثبت كونه مخطئا إذا ثبت أن الجسم لا يوجد فيه اتصال جوهري، والحال أنه لا نريد أن نجعل وجود الاتصال الجوهري رهنا بعدم خطأ الحس، لأن الخطأ الحسي غير مأمون، بل أثبتت التجربة كثرة وقوع الخطأ في الحس. الآن التجربة مثلا فيما يتعلق بالحركة والثبات أو الحركة والسكون أثبتت مثلا أن الحس ينظر إلى الجدار على أنه شيء واحد ثابت صلب لا تحرك فيه، مع أن العلم الحديث ماذا أثبت؟ وجود طاقة فيه، وجود حركة فيه، وجود خلايا متصارعة، خلايا متحركة فيه بسرعة هائلة لا يميزها الحس. فلذلك الأنسب أن لا نجعل الاتصال الجوهري وجوده مرهوناً بإدراك الحس له، نقول لا بد من وجود اتصال جوهري كما سيأتي إثباته، لكن هل الحس يدرك ذلك؟ نقول الحس لا يدرك ذلك. ومؤخراً من خلال العلم الحديث توصلوا إلى وجود أجسامان في داخل كل جسم، أجسام نسميها بالأجسام الذرية أو بالذرات، هذه الذرات لها أجرامان وأيضاً لها أحجامان، وهذه الذرات بينها تباعدا، بل المساحة مثلا مساحة التي تفصل بين ذرة وذرة ربما تصل إلى أضعاف حجم الذرة الواحدة. يقول فحينئذ الرأي والصواب ما هو بناء على أنه لا بد من الرجوع إلى أهل الخبرة؟ يقول أهل الخبرة في المقام هم أرباب علوم الطبيعة بتجاربهم العلمية الفنية الدقيقة الحديثة، فالأولى حينئذ الرجوع إليهم. فنقول العقل أثبت لزوم تركب الجسم من مادة وصورة، لكن عند العلم الحديث ثبت وجود أجسام ذرية، فلنفترض، نحن ليس من وظيفتنا أن نصدق ذلك أو أن نكذبه، فلنفترض أن هذه الذرات هي مبادئ الأجسام، هي المبادئ الأولية للأجسام، فلنأخذ إذا نتيجة العلم الحديث ونطبقها في المقام، نقول هذه الذرات هي الأجسام. إذا يعني هذا يريد أن يقول المصنف ليس من شؤون البحث الفلسفي، البحث الفلسفي يستطيع أن يثبت لك أن العقل دال على وجود مادة وصورة، لكنه لا يستطيع أن يثبت لك حقيقة هذه المادة أو حقيقة هذه الصورة. فلو أخذنا، لو صح ما توصل إليه العلم الحديث من وجود ذرات، فلتكن هذه الذرات إذن هي مبادئ الأجسام، هي المبادئ الأولية التي تتكون منها الأجسام. نعم، هل هذا لا يرتب علينا شيئا؟ يقول هذا يمكن أن يرتب علينا شيئا في البحث الفلسفي، أنه إذا ثبت أن الأجسام الذرية هي المادة، إذا ثبت ذلك أن الأجسام الذرية هي المادة، وأن هذه الأجسام مرجعها إلى طاقة، إلى إلكترونات مثلا، هذه الأجسام مما تتكون؟ الذرات مما تتكون؟ من حركة الإلكترونات مثلا، من حركة الطاقة. فحينئذ في البحث الفلسفي هذا يلزمنا بنتيجة فلسفية، أنه بدل أن نقول مثلا الجسم هو الجنس العالي، لابد أن نقول حينئذ بأن الطاقة هي الجسم العالي، هي الجنس العالي، لأن ما رد الذرات حينئذ إلى أي شيء صار؟ إلى تلك الإلكترونات مثلا إلى الطاقة، فنقول الطاقة حينئذ هي ذلك الجسم العالي. وحينئذ المادة ماذا تكون؟ تكون المادة عبارة عن نوع من أنواع الطاقة، لأن المادة حينئذ عبارة عن مجموعة أو أجزاء الطاقة المتراكمة أو تراكم ذرات الطاقة. حتى يتكون جسم له صلابة لا نكتفي بذرة واحدة، بل لابد من تراكم الذرات حتى يتكون جسم. ولعل هذا أيضا ذكر على ما أذكر في نتائج العلوم الطبيعية. الآن يقول: ففيه أن كون الجسم مركبا من مادة واتصال جوهريان يقبل القسمة إلى غير النهاية لا غبار عليه. هذا نؤمن به، وسيأتي إثبات الصورة وإثبات المادة، لكن لا حجة تدل على كون الجسم في اتصاله كما هو عليه عند الحس. فخطأ الحسي، هذه الفاء كأنها للتعليل هنا، فإن خطأ الحسي غير مأمون، يعني فإن التجربة أثبتت أن الحس يخطئ. وقد اكتشف العلماء الطبيعة أخيرا بعد تجارب دقيقة فنية أن الأجسام مؤلفة من أجزاء ذرية لا تخلو من جرم بينها من الفواصل أضعاف ما لأجرامها من الامتداد. فلينطبق هذا القول على ما اكتشفوه. إذن القول بأن الجسم يتركب من مادة وصورة دعه يكون منطبقا على النتيجة المكتشفة في العلم الحديث، على ما اكتشفوه من الأجسام الذرية. نقول كل ذرة حينئذ لابد أن يكون لها مادة وصورة، لأنها هي ماذا؟ لأنها هي المكونة للجسم التي هي مبادئ تكون الأجسام المحسوسة. وليكن وجود الجسم بهذا المعنى أصلا موضوعا لنا، نأخذه كأصلا موضوعا. أصل موضوع، متى نفرض الأصل أصلا موضوعا؟ عندما يكون إثباته في علم آخر. إذا يريد أن يقول هذا ليس من وظيفتنا، هذا ليس من شأن، ما نستطيع أن نثبته بالبرهان الفلسفي، إنما هو إثبات وجود مادة وصورة. لأننا سنقول مثلا لابد من استعدادا ولا بد من فعلية لهذا الاستعداد، كما سيأتي إثبات. نعم، لو سلم من قال إن المادة، هذا اسم إن، الخبر ما هو؟ قابلة التبدل إلى الطاقة. فماذا يريدون من المادة عندما يقولون المادة تقبل التبدل إلى الطاقة؟ يعنون بها الأجسام الذرية الأول. يريدون من المادة لا القوة والفعلية، القوة والهيولة، يريدون منها الذرات، يقولون هذه هي المادة. لو سلم ذلك قابلة التبدل إلى الطاقة، وأن المادة في الحقيقة مجموعة من ذرات الطاقة المتراكمة، كان من الواجب في البحث الحكمي، في البحث الفلسفي، هذا يرتب علينا أن نأخذ موقفا، أن نتبنى نتيجة، ما هي؟ أخذ الطاقة نوعا عاليا مترتبا على الجوهر قبل الجسم. يعني تقول، بدلا أن تقول هكذا الجسم يتألف أو الجسم الجوهر جنس عال تحته أنواع هي الجسم والنفس والعقل، تقول الجوهر تحته أنواع هي الطاقة والنفس والعقل. ثم ترتيب الأبحاث المتفرقة، إن يصبح الجسم حينئذ نوعا من أنواع الطاقة. ترتيب الأبحاث المتفرقة على ما يناسب هذا الوضع، فليتأمل. أنا هذه طبعية أو ليست طبعية؟ ذكر الشيخ الفياضي وجها لكونها تضعيفية، راجعوا هذا تماما كلام الفصل الرابع. الفصل الخامس يأتي إن شاء الله غدا. رحمه الله وصلى الله على محمد وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.